الرايح ويا سماح العبار.
صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا المتجددة وياكم على أثيركم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. واليوم نقول صباح الابتكار، فاليوم بدأ عندنا أسبوع الابتكار اللي أمر فيه وأعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. الابتكار اليوم ليس خيارا بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع. بهالكلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه نبدأ اليوم فقرات الرايح. بداية نذكر بأرقام التواصل للبرنامج، للتواصل على رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعين اليوم فقرتنا الرئيسية ومتنوعة إن شاء الله تكون مبتكرة وماشية مع أسبوع الابتكار اللي نحن فيه. أول شيء موضوعنا الرئيسي بيكون في فقرتنا الرئيسية موضوع مهم جدا، وهو فارق العمر بين الزوجين ومدى تأثير هذا الفرق في العمر على العلاقة الزوجية والحياة الأسرية. وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة الدكتور أحمد عبد الكريم موجه أسري بمحاكم دبي. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا تدري إن، واليوم الدراسة تخص الفرق الزمني الأمثل للزواج أو بين الزوجين. عقب تدري إن ننتقل لفقرة الثالثة في الرايح وهي فقرة بنيان، واليوم بنحط رحالنا في إمارة عمان، وضيفنا هو أستاذ علي مطر الشامسي المعنى بالتراث في عمان، وبيحدثنا عن بيوت الطين في عمان. عقب الثلاث فقرات هاي بننتقل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح. في الساعة الثانية بنتكون فقرتنا المعتادة فقرة داوة تبرة، واليوم موضوعنا بيكون عن انتفاخ الأطراف. بنناقش هالموضوع مع الدكتورة نادية القدرة استشارية جراحة أوعية دموية بمستشفى راشد في دبي. حين ندخل مستمعينا في فقراتنا للرايح اليوم، مثل ما ذكرنا فقرتنا الرئيسية اليوم عن الفرق العمر بين الزوجين ومدى تأثيره على العلاقة الزوجية. حقيقة يتفق علماء الاجتماع أن الفارق في العمر بين الزوجين المفروض ما يزيد عن 10 سنين. في حال أن إذا زاد عن 10 سنين ووصل لعشرين سنة أو أكثر، فإن هالشيء يخلي العلاقة الزوجية علاقة غير متكافئة، ومن هنا تبدأ المشاكل في الظهور. ويقول علماء الاجتماع أن مثل ما ذكرنا إذا العمر ناهز أو زاد عن 10 سنين، هالشيء من الأمور الغير محبذة وغير مستحبة في الزواج. ليش؟ لأنها تؤدي إلى وجود مناخ ملائم للخلافات. فمن الطبيعي يقولون أن عادة تكون الزوجة هي أصغر، ففي الوقت اللي الزوجة تستعد أن هي ترتقي في سلمها الوظيفي وفي حياتها ومفعمة بالحياة ومفعمة بالحيوية ومفعمة بالنشاط، نجد أن الطرف الآخر اللي هو الزوج خلاص بدأ يلملم أوراقه ويستعد للتقاعد ويجلس في البيت. ومن هنا طبعا يكون في علاقة تضاد بين الطرفين، فتضاد في المشاعر، تضاد في الرغبات، تضاد في الواجبات، تضاد في الأحلام وفي الطموحات. هاي الأشياء تولد مشاكل كبيرة تهدد الحياة الزوجية ويمكن تؤدي إلى نهاية المطاف بهاي العلاقة الزوجية. اليوم مثل ما ذكرت بنتكلم عن الفارق العمر بين الزوجين، وبنطرحها على الموجه الأسري الدكتور أحمد عبد الكريم اللي هو موجه بمحاكمة دبي، اللي بيخبرنا أكثر عن هذه العلاقة الزوجية وشو الصح الفرق المناسب بين الزوجين. في أطراف تحب أن يكون الفرق أن يكون ما في فرق أصلا، يكون نفس العمر، وفي دراسات تقول أن الفرق المناسب اللي هو من 5 سنين لسبع سنين، وفي دراسات تقول أن مثل ما ذكرنا ما يزيد عن 10 سنين. يقولون أن المرأة بطبيعتها تفضل الرجل الأكبر في السن، بحكم أن اللي يتزوج هو ناضج يكون عنده رغبة في استمرارية وثبات الزواج، وأن يكون حريص على المحافظة على العلاقة الزوجية ويحترم التقاليد الأسرية. في بعض الأحيان نلقى أن بعض البنات يفضلن الكبير الأكبر، مثل ما ذكرنا 10 و20 سنة، يشوفون عنده نوع من أنه ناضج بالكم الكافي اللي يخليه يقدر الحياة الزوجية. شو الصح أبنو الأخير؟ هاي الأسئلة لما نطرحها على ضيفنا، ولكن بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل الموضوع. تريونا مستمعينا.
الرايح الأولى 107.4.
تبغي الصراحة والله أبغيك تبغي صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح اثر شفني من الحال من سليك القلم تدريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي. يا
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
شوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 ورد نذكر بأرقام التواصل يا البرنامج رقم الواتساب 0561776664 الرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950 اليوم مثل ما ذكرنا فقرتنا الرئيسية بعنوان فارق العمر بين الزوجين ومدى تأثيره على العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية وضيفنا بيكون الدكتور أحمد عبد الكريم موجه أسري بمحاكم دبي مثل ما بعد ذكرنا في المقدمة قبل الفاصل أن في دراسات تبين أن الفرق بين الأزواج كم المفروض يكون هل هو 10 سنين هل هو أقل من 10 سنين وفي الحالات اللي نقدر نقول إن العمر زاد فيها عن 10 سنين ووصل للعشرين سنة شو الظروف اللي تعرض لها هذا الزواج هل تثبت هل تنهار هذا اللي بنعرفه مع ضيفنا هني في دراسة تقول إن السبب حسب اعتقاد العلماء أن الفارق الكبير في السن بين الرجل والمرأة يقلص من سنوات عمر المرأة وهذا الشيء ينطبق على الجنسين أشارت دراسة اللي قامت فيها مؤسسة اجتماعية إلى أن هناك 4 حقائق هامة حول هذا الموضوع أولاً المرأة اللي تتزوج من رجل يصغرها بكثير في العمر تتعرض للتمييز في المجتمع وهالشيء يؤدي إلى احتمالات وفاتها بنسبة 30% ثانيا الرجل اللي يتزوج من امرأة تصغره بكثير يعيش أطول لأنه يعتني بنفسه أكثر من الناحيتين الصحية والجمالية ثالثا الدراسة تقول الرجل المتزوج بامرأة أكبر عنه بوايد ما يهتم بنفسه لا من الناحية الجمالية ولا من الناحية الصحية وذلك فإن خطر تعرضه للموت يزداد الله يعين ويزداد بنسبة 30% رابعا المرأة اللي تتزوج من رجل أكبر عنها في السن تعتني به كزوج وتهتم بصحته لكي يعيش لفترة أطول والله الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولكن النتيجة العامة للبحث تقول أشارت إلى أن 60% من النساء يحبون أن يرتبطون برجال أكبر عنهم من حوالي 5 لـ7 سنين على أكبر تقدير وبعد ترد مرة ثانية الدراسة تقول أن الفرق بين الزوجين المفروض ما يتعدى عن 10 سنوات. ليش؟ لأن نحن دخلنا في اختلاف جيلين، إذا العمر زاد عن 10 سنوات فهذا فرق جيل كامل. فشوف الصراعات اللي بتكون، الاختلافات في وجهات النظر، الرغبات، الطموحات، كل واحد ينظر للثاني بأنه يبغيه هو يعيش المرحلة اللي هو يعيشها. الزوجة تبغي الزوج يعيش عمرها، يعيش أفكارها، يعيش هواياتها، يعيش رغباتها، يشاركها الأشياء. في حين إذا هو كان أكبر عنها في السن، لا، هو يبغيها تطلع لعمره، تعيش أفكاره، تعيش هدوءه، تعيش رغباته، تعيش وتتعايش وتتكيف مع هواياته ومع العمر اللي هو وصل له. فتحس هني الزوجة أن هي في فخ، أن هي كبرت فوق عمرها ومجبورة أن هي تكبر وتكبر وتكبر عشان توصل لتفكير هذا الزوج اللي هو أكبر عنها. فهني تكون الحياة الزوجية على المحك، لأن لا هو قادر ينزل لعمرها وتفكيرها، ولا هي تقدر تطلع طول الوقت لهذا العمر وهالتفكير. هالشي يدخلهم في متاهات. معانا حين الدكتور، انضم حين ويانا على التليفون الدكتور أحمد عبد الكريم، موجه أسري بمحاكمة دبي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا.
هلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامجنا الرايح.
حياكم الله وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. الله يحييك. تسلم يا دكتور. نحن اليوم موضوعنا عن الفرق، فرق العمر بين الزوج والزوجة. السؤال اللي يطرح نفسه، ونحن كنا ياسين نقرأ مقدمات عن الفرق المثالي بين الزوج والزوجة، في من خلال وجودكم في المحاكم وخبرتكم في وكدكتور في علم النفس، في رأيك شو العمر المثالي أو الفرق العمر المثالي بين الزوج والزوجة؟
طيب، أول شيء نحن لو تكلمنا من جانب التأصيل عندنا، اللي هي عندنا في مجتمعنا في دول الإمارات، نحن نلاحظ الحين أن يعني كثير من الأهالي ما عندهم أي مانع لو كان الرجل هو اللي يفرق في العمر.
صحيح.
يعني يكون أكبر من البنت ما عندهم مانع، لكن بشرط أنه ما يكون السن وايد وايد كبير، يعني وايد عالي. مثلا اليوم علماء يعني العلماء الاجتماعيين أو حتى علماء النفس المختصين بالأسر، هم يذكرون يعني حد معين، طبعا بنناقش الحد هذا اللي هم انه ما يتجاوز 10 سنوات. طبعا نحن لو جئنا للمشاكل اللي عندنا في المحاكم، نتكلم عني كموجه اسري، انا اشوف انه حالات قليله جدا اللي هي يعني يكون السبب الرئيسي للطلاق هو فارق السن، لان هي العبره مش بفارق السن، هي العبره بفارق التفكير.
فعلا.
فقد مثلا يكون الزوجان متقاربين في السن لكنهما مختلفان في طريقه التفكير. لكن نحن لو نحن دققنا المسألة بشكل تأصيلي نشوف، يعني قد يقول قائل الحين يقول أنتم تتكلمون 10 سنوات وعلماء الناس وعلماء الاجتماع 10 سنوات، يا أخي قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان في فارق في العمر بينه وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. نحن نقول نعم، نقول فارق السن كجواب عن المسألة يحتاج إلى موافقة في طريقة التفكير، إذا توافق الطرفان في التفكير فارق السن ما يضر.
صحيح.
إذا اختلفوا في التفكير حتى لو كانوا متقاربين في السن منحصل في مشاكل أسرية. فنحن لازم نحن نحدد أن فارق السن هو ليست مشكلة رئيسة للطلاق أو مشكلة رئيسة للمشاكل، مشكلة رئيسة طريقة التفكير. قد تكون مشكلة رئيسة إذا كان فارق السن كبير جدا، تتكلمين أنت عن 30 سنة، تتكلمين 20 سنة، 40 سنة، نعم. وهذا ترى نحن يعني خلنا نكون واقعيين أكثر في مجتمع الإمارات بالذات. نحن اليوم نسمع دول خارج مجتمع الإمارات، نسمع دول أن والله الأب اليوم يعني زوج بنته الواحد مثلا يفرق العمر بينهم 50 سنة عشان أمور مادية ولا عشان يبيعها. الحمد لله هذا إحنا ما عندنا.
الحمد لله.
حالات نادرة تماما 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 في بعض المقيمين عندنا، حالات نادرة أن يزوج بنته الواحد يعني عمره 70 في عمرها 20 سنة، هذه حالات نادرة.
صحيح.
وشيء طبيعي أن هذا ما في تكافؤ في الزواج، شيء طبيعي أن الحياة بتبوء للفشل. المرأة تحتاج إلى أمور عاطفية، تحتاج إلى علاقة، ما يقدر يوفرها لها هذا الشخص الكبير. فأنا أشوف أن فارق السن يعني ما أرى أنها قضية مباشرة في المشاكل الأسرية، هي القضية في فارق التفكير نفسه. ولذلك نحن عندنا في القضايا، أتكلم أنا عني كموجه أسري في المحاكم، أكثر القضايا اللي عندي كلهم متقاربين في السن. يعني أنت لو فرضنا مثلا حددنا نسبة، أنا أقول لك 80% من الحالات أو 85% من الحالات كلهم متقاربين في السن. حالات قليلة جدا اللي هم يعني السن متفاوت، وما يكون الخلل في فارق التفكير، فارق السن، لكن خلل في فارق التفكير.
ما هو الخلل في التفكير نتيجة عن الفارق في السن، يعني
هو تكون نتيجة لكن غالبا ما تكون نتيجة مباشرة. يعني مثلا اليوم لو أنا عندي واحد متزوج عمره 30 سنة والبنت عمرها 30 سنة وما زال عندهم اختلاف في التفكير وما زال أقصد أن عندهم مشاكل، معناه اختلاف في التفكير ليس في السن.
صحيح.
فلكن هناك حالات يعني نادرة، مثلا لما الوحدة تتزوج واحد يفوقها بالعمر 20 سنة، تمام، صاحب العشرين سنة دائما نظرته إلى الحياة نظرة أني أنا بس أبغي أخذ وحدة، أبغى أخذ وحدة بس تتم في البيت، وحدة بس تطبخ لي وتتم بس ما بشيء. لكن في المقابل هذه الصغيرة عندها طموح أنها تشتغل، عندها طموح أنها عندها طموح مثلا تدرس تكمل دراستها، عندها طموح أنها تقدم شيء في لكن هذاك ما يقبل منها هذه الطريقة في التفكير. فهني وين الخلل صار؟ الخلل صار طبعا بلا شك أنه في طريقة التفكير، ومثل ما تفضلت أنه كانت نتيجة للبيئة، اختلاف البيئة اللي عاش فيها الطرفين.
صحيح.
هذاك كان كبير في السن وعاش في بيئة مختلفة، والآن البيئة نحن نعرف أن الزمن يعني مسرع في التطور، مسرع في التقدم الزمن، فشيء طبيعي نحن لو ركزنا على نقطة نقول لابد إن كنا نريد حياة مستقرة، حياة سعيدة، لابد تكون في موافقة في طريقة التفكير. قد يختلف الزوج مع الزوجة في بعض البنود، لكن ما ينزع الود اللي بينهما لأن الأصول عندهم واحدة. فعشان كذا نحن لو وجه لنا سؤال وقالوا طيب كيف أنتوا تقولون أن الأفضل أن أنت تأخذين واحدة على واحد على سنة والنبي فعل كذا، نقول لهم يا جماعة ما نخلط، ما نجعل أن قضية النبي صلى الله عليه وسلم قضية خلاص أن نحن نقول أن الطلاق من الكبير ناجح أو الطلاق من الصغيرة من الأكبر منا ناجح. لا، نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم اتفق لا شك أنه مع الفكر، ولما تزوج عائشة وهي أصغر منه لا شك أنه كان في اتفاق كامل ومباشر في أصول التفكير. فالزواج من الكبير لا شك أن فيه له سلبيات بس من جانب التفكير، لكن أنا أشوف كقضية لوحدها المجتمع الإمارة تمشي على هذا، وكثير نحن عندنا من القضايا ما صاروا يفرقون 5 سنوات 10 سنوات، أنا أشوف أن الأمر سهل إن شاء الله.
إن شاء الله. زي الحين دكتور كيف مثل ما ذكرت أن اللي يوصل هاي المشاكل هو الفارق في التفكير، فكيف كيف الأسر أو الزوجين قبل الارتباط يكتشفون أن تفكيرهم متوافق أو غير متوافق فقبل يطيح الفاس في الرأس مثل ما يقولون؟
صحيح. طبعا شوفي نحن يعني السؤال هذا طبعا له أكثر من حالات. الحالة الأولى طبعا نحن اليوم كنا في مجتمع نحن عارفين بعاداتنا كيف، طبعا شيء طبيعي أن مجتمعنا يرفض فكرة أنه والله أنت اخطبها واطلع وياها وكلمها، هذا طبعا مجتمع يرفض هذا. فأنت نحن عندنا شيء واحد اللي هو عندنا فترة الملجة، هذه فترة وايد حساسة، وغالبا هذه الفترة هذه يعني من البداية أنت تفهم فيها الطرف الثاني، من البداية يقول لك حتى نحن نعيش في حياة مستقرة لازم من البداية نفهم بعض. فهني المفروض الزوج هو يبرز أفكاره ويحاول يفهم أفكار الطرف الثاني، وهي أيضا يعني تحاول تفهم أيضا أفكار الطرف الثاني عن طريق الكلام، عن طريق الجلوس مع بعض. يعني نحن اليوم نلاحظ أن بعض شبابنا الصغار لما يتزوجون يعني عفوا على هذا، لكن نحصل في فترة الملجة فقط هو أحيانا الأفكار في الأمور العاطفية فقط.
صحيح.
ما يتكلمون عن بناء أسرة. أنت اليوم هذه زوجتك، صحيح العاطفة لها دور ولها شيء أساسي في الحياة الأسرية في استقرارها، ولكن ما يتكلمون عن أنت بكرة بتكونين أم، أنت بكرة بتكون أب، شو مخططنا قدام، شو نحن عدينا. ما نحصل ان الريال يفكر انه يجمع قدام من يبني العيال سكن، انه مثلا يحاول ان يطور من نفسه، يحاول انه يطور من قدراته. فلا شك ان هذه يبين لك طريقه التفكير، ان بس لما انا اتكلم عن امور العاطفه غلط، وحتى انهم يستعجلون حتى ايضا في العلاقه الخاصه يستعجلون فيها، وقد يصير طلاق في فتره الملجأ.
أيوة.
وهني يكون الطلاق ضرره مضاعف. فلازم نحن اليوم ان يعني الأفكار نتفق عليها من بداية الزواج، كل واحد فينا يبين، وهذا أيضا ما كان يدعو إليه يعني حتى في ديننا، ويدعو إليه حتى أهل الاختصاص في هذا الفن، إن من البداية كل واحد فينا يحط أوراقه.
صح.
أنا أحب جي وأنا ما أحب جي، ترى يا فلان اليوم أنا أعاني مثلا، الوالدة مثلا ما شاء الله عصبية، تحمليها، نتحمل بعض. يعني من البداية يبين لها الأوراق اللي ممكن تواجهنا قدام،
الصعوبات والمطبات.
نعم، مليئة بالتحديات الحياة الزوجية، لكن لابد نحن نسلك لها الوقاية خير من العلاج، من البداية نتكلم فيها.
صحيح.
وبعض العلاقات وبعض الأحيان الحالات اللي تمر عندنا يعني حالات تكون في علاقة محبة قبل الزواج. مو بشرط أن تكون علاقة يعني محرمة طلعات وكذا، لكن تكون في علاقة محبة. هذه بعد تنقسم إلى قسمين، في حالات تنجح وفي حالات ما تنجح. السبب مباشر تماما اللي هو قبل الزواج دائما في متسع، يعني الألفاظ بينهم الحميمية والسؤال، ها تغديت الغالي، ها تغديت، ما تشوف. لما يتزوجون الحياة تكون أصعب. تكون أمور مادية، تكون تحديات، أمور سكن، أمور المهر، أمور العيال، يبدأ هني تخف بينهم المودة، فيستعجلون في الطلاق يطلقون على طول، وهذا طبيعي. فلذلك هم ما درسوا بعد الزواج كيف بنكون. قبل الزواج الأمور سهلة، لكن بعد الزواج كيف أني أنا بكرة أنت الزوج. أكثر المشاكل اللي عندنا أن الزوج لما الحرمة تربي وتجيب العيال يقول هاي انشغلت عني، فيبدأ بعد ذلك يضعف بالأشياء اللي برا. لا، لازم نحن بعد نحط في بالنا أن هذه تحديات قادمة في الحياة الأسرية. بكرة أنا عند بجيب أبناء من هذه المرأة، بكرة أنا بنشغل بقع في ضائقة مالية مثلا معينة، بقع في أمور نفسية معينة، كيف نقدر نحن نتداركها؟ فهي كل حياة أسرية لا شك أن فيها طريقة اختلافات وفيها مشاكل، لكن العبرة بكيفية حل هذه المشكلة، ليس على طول مباشرة في الطلاق وغيره.
جميل. يعني دكتورة، حين إذا مثل ما ذكرت إذا كان في علاقة أو في فترة الملجة، كيف ممكن هاي الاثنين يقدرون يعني يواجهون هاي العلاقة اللي تمشي للديمومة بعد الزواج وتمشي للنجاح؟
نعم. طبعا الحياة بحكم من الحياة الأسرية حياة ممتدة، لابد تكون فيها من تعزيزات، اللي هي لابد الرينفورسمنت، هذه لابد منها الأشياء، التعزيزات هاي لابد منها، اللي هي أن الزوجين أول شيء يفهمون بعض، وهم يحتاجون بشكل رئيسي إلى تعاون الأهالي مع بعض.
نعم.
معهم، لأن نحن اليوم أيضا من الأشياء اللي تعطل عليهم هو تدخلات الأهالي. فنحن هني بدورنا شو نسوي؟ دورنا لازم أن نشجع الأهالي ونقولهم إذا أنتم تبغون حياة مستقرة لأبنائكم، أيضا أنتم تعاملوا مع زوج بنتكم على أنه ولدكم. ونفس الشيء الأم تتعامل مع زوجة الأبن كأنها هذه بنتها. فشيء طبيعي فترة الملجأ في قضايا كثيرة ليش تلجأ إلى المحاكم؟ نحن نقولهم، قلنا يا جماعة تعالوا ليش تلجأوا إلى المحاكم؟ أنت الحمد لله في مجتمع واحد وعائلة واحدة وأسرة واحدة، مفروض يعني كما يقال إذا أردت أن تكرم زوجتك أكرم أهلها، لأنك أنت تأخذها وأيضا تأخذ أهلها معها، خلاص صاروا هذه الأهلك، صاروا اختلطوا معك. فهني نحن نشوف أن على طول يلجؤون للمحاكم. طيب وين الأهل؟ والله أنا رحت كلمت أبوها وأبوها طردني من البيت مثلا، رحت كلمت أمها أمها طردتني من البيت، دافعت عن بنتها. لا، نحن هني نقول لازم الأهالي يتعاونون مع الزوجين في هذا الشأن. إذا كانت في قضايا سهلة، قضايا تنحل، نحلها على طول بدون دخول محاكم، لأن كلمة المحاكم صعبة.
صحيح،
تبقى كلمة المحاكم صعبة. فنحن لابد أيضا ندخل هذه المعززات. أتكلم أنا مع الزوجة، أبين لها، لابد الزوج أيضا يكون قريب منها في عاطفته. نحن عندنا في مجتمعنا قضية يعني هذه لابد نحلها، اللي هي أنا كيف أقدر أكفي نفسي بزوجتي؟ كيف أقدر أني أنوع مع زوجتي؟ اليوم تحصلين بعض الزوجين يالس في البيت، في وقت الإجازات ياسين في البيت وما يطلعوا مع بعض، أنت بس تربين العيال، أنت بس تتمين، بس أنت في البيت، وهو في المقابل يطلع مع ربع. أنت بدورك نوع، دخل حياة إيجابية في حياتك الأسرية، أطلع مع زوجتك، نوع ياها، سافر ياها، روحوا مع بعض رحلة مثلا فندق ولا البر ولا مع عيالكم، هني بتحس بمتعة الحياة الزوجية. شيء طبيعي دائما الشخص لما يكون في روتين واحد شيء طبيعي يصيبه الملل، لكن لما ينوع في أي شيء. في أن دائما أضرب مثل، يعني سامحني لكن أضرب مثل على موضوع الحرمة. اليوم اللي أنت تحصلين حرمة وايد مضايقة، عندها أمور نفسية كذا، أنت بس تقولي لها أن في عندنا عرس، شو بتسوي الحرمة؟ بتروح وبتفصل الفستان، وحتى لو كان 4000 5000 بتدفع، نفسيتها تتغير، وهذا شيء طبيعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال، وعلق عليه أيضا بعض علماء النفس، أنه قال، سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله ألبس جديد أم غسيل؟ قال له أغسيل أم جديد؟ قال له ألبس جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ألبس جديدا، ثم قال له وعش حميدا. معناه أني أنا لما أنوع في المباحات حياتي تكون إيجابية، حياتي تكون متطورة.
نعم.
وهذا معنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، عشان أنا أبعد من الأشياء اللي برا، عشان الحرمة تبعد من الأشياء اللي برا، لازم نكفي بعض من جميع الجوانب، سواء كانت جوانب مادية، سواء كانت جوانب عاطفية، وهي مهمة جدا. لأن البعض اليوم يقول لك والله أنا مو مقصر على حرمتي، أعطيها فلوسها، أعطيها راتبها. لا، إذا نلت منك الود فالمال هيما. أحيانا الحرمة تبغي منك الود، تبغي تحس أنك أنت سندها. الرجل يحب يسمع من حرمته كلمات المديح. نعود أنفسنا عشان من البداية، من بداية الملجأ، يوم أنا بعطي زوجتي شيء، تتعود الزوج أن تقول حق الزوج شكرا، جزاك الله خير، إن شاء الله ما بحصل مثلك. الكلمات هالتشجيع حتى لو كان فيها بعض المجاملات، عشان نحن نثبت الحياة الزوجية، بكرة نكون يعني مثال رائع لأبنائنا. غلط المرأة اليوم تتزوج وتتملش بس أنا بتزوج، لا، مثل ما نحن نقولها أنت تدخلين دوام، شو هدفك اليوم من شهادتك؟ شو هدفك من دوامك؟ نفس الشيء، شو هدفك من الحياة الزوجية أنت قدام؟ هل أنت تعرفين كيف بتعيشين، كيف بتكونين أم؟ أنت مو فقط زوجة، أنت نعم. زوجة وأم، وأنت نصف المجتمع، أنت كل شيء.
تمام يا دكتور، اسمح لنا لأن الوقت وايد دهمنا وعندنا فقرات نبغى نوصلها.
وأنا أعتذر على التأخير، لأن نحن تعرفين أنا مرتبطين بالحالات
وسامحونا. الله يكون بعونكم، وإن شاء الله بنكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقات.
ربي يسهل عليكم، الله يحفظكم
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير يا دكتور أحمد عبد الكريم، موجه أسري بمحاكم دبي. شكرا جزيلا. مستمعينا ناخذ فاصل ولا نكمل؟ ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم. فن على الفن. سيع على ون. تحلى سوالفنا في الطارج وفن. على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. فيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى
FM. تدري أنه
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. المخرج سوينا حركات وطلع السويبر مال تدري إنه قبل ما نبدأ، فحين وصلنا لفقرة تدري إنه، وهني الدراسة أو أعلن الدراسة أن الفارق المثالي بين الزوجين أو الشريكين حوالي 4 سنين، لأن معظم الحريم يفضلنا اللي طبعا حطوهم في الدراسة يفضلنا العمر يكون الفارق من 3 سنين ل6 سنين. وهني دراسة تقول في عواقب تنتج عن ارتباط المرأة بزوج متقدم في العمر، يلخصها المتخصصون كالتالي. أول شيء إصابة المرأة بمرض اسمه التجسد، هو من أخطر الأمراض النفسية اللي تصيب الحريم من جراء عدم إشباع رغبتهن العاطفية واحتياجتهن العاطفية. تتمثل أعراضها في الشعور بالألم وتنميل في مختلف الجسم أجزاء الجسم بدون وجود سبب عضوي واضح لهذا الألم. ثاني عرض أو ثاني إصابة تتعرض لها المرأة الاكتئاب النفسي، ويكون نتيجة المشاكل الزوجية المستمرة اللي تواجهها المرأة عند الارتباط بزوج أكبر عنها بسنوات كبيرة في العمر. وأكد الخبراء أن كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الزوجين، يعني كبرت يعني هي 20 هو 50 أو هي 20 هو 40 فوق 10 سنين، كلما كان أدائهم أكثر سلبية في جميع القطاعات. ويوجد الفوارق العمرية الكبيرة بين الزوجين أكثر من 8 سنوات يجعل الزوجين أكثر فقرا وحماقة وأقل جمالا، وتتزايد هاي العناصر كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الزوجين. يعني قيسوا من 8 سنين وصلوا 50 سنة فرق وال30 سنة فرق، فكل ماشي في الاتجاه السلبي والإنتاج السلبي في العلاقة الزوجية وفي العلاقة المجتمعية. بهاي الكلام نكون وصلنا لختام فقرة تدرينا، والحين ننتقل لفقرتنا الثالثة. ننتقل ولا نكمل في بنيان في تدرينا لما تجهزوا الاتصال؟ ننتقل وياكم لحين لفقرة بنين، لا لفقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم بنحط الرحال في إمارة عمان، وبيكون ويانا على التليفون الأخ علي مطر الشامسي، بيرمسنا من عمان عن بيوت الطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة.
حياك الله الوالد ويانا، شخبارك؟
حياكم الله. حياكم الله.
الله يحييك. تسلم. اليوم شو عندك بتخبرنا عن بيوت الطين في عمان؟
تمون عن وقت الأولي يعني شيء في بنون وشيء.
هي نعم. وشي يعني. هي طبعاً الوقت الأولي.
أنا بتكلم عن عمان وبتكلم عن الحمرية.
تفضل.
لأني مولود في الحمرية وعشت
في عمان.
الله يسلمك. قبل عندنا حصان نسميه بو علبة.
إنزين بو علبة. عندنا سبع دقائق أبويا. سبع دقائق. عندنا سبع دقائق.
زين هذا الحصان نسميه بو علبة.
نعم.
نجلع من البحر.
إيه.
كلنا نجلع له كبود ويسوي يوم يولونه ساقوا على حمير. ويوم في البلد بين البيوت سووا محرقة، هاي محرقة يصفون هذا على هذا ويسوون محرقة. وسووا له أربع بيبان يخشون الحطب فيها حق الحراق.
إيه.
خشوا الحطب منه ومنه. هي لين تأخر الأسبوع. يوم داخل الأسبوع كشفوا عليها، شافوها فيها ضوء عذب باقي ولا شيء فيها، صبوا عليها من تبرد. أو يوم الحصر وفرشون وقودوا الحصر اليس على الحصر هذه وتقابلوا عليه الأخوة يساعدون وصاحوا عليه يستاهلون الأخواني عيش ولا حم خرفاني، يستاهلون الأخواني عيش ولا حم خرفاني، وهم يدقون. ايه وقعت خنجري في السوق ما لقى اهل معمري، وقعت خنجري في السوق ما لقى اهل معمري، شو اللي سووا له؟
ايه
ودقوا ويمعوه وسووه ويحطوه في ديواني. اللي بيبني بيت ترى بنى بيت منه يصلحوا به. يعني يخلص. المدقوا للثاني للثالث يتفاجئون على بعضهم بعض. هذا المساكن الاوليه، ومن بعضهم يسوون خيام. الخيام نوعين، خيام مميردة وخيام مصمدة. هاي الخيام المميردة أشكال يستوين ويحيبون بسميه بمداد، يحيبون الخيار. إيه. وفي يبون من اليران طين يسمونه باللغار، هذا باللغار يسمونه حق الصلحة، يصلحوه به.
زين.
يصلحوه بالبيوت.
إيه.
وفي هذا من حلو منظر فيه حلو مثل الكاش الحين هذا.
زين.
وخلوا فترة طويلة في هذا الشيء، وخلاص قاموا يقوسون البحر ويجيبون حصام على البحر. لو اللي انتهى خلص عنهم، يجيبون حصام البحر ويشرخونه ويبسونه ويبنون به، وهذه حياتهم.
نعم. زي وشو طبيعة البيوت الحين؟ لو تخبرنا عن طبيعة بيوت الطين
الحين الوقت هذا؟
لا بعد يعني كم غرفة يبنون البيت؟ يعني حسب أعداد الأسرة.
هي يبنون على مخزنين وعلى ثلاث وعلى مخزن، كل مقدور. إذا قدر يبني المخزن بناء المخزن.
هي.
ما قدر بناء الخيم ولا خيمتين ولا ثلاث خيام في حوش واحد.
نعم.
قبل العيال ما لهم تصرف فيها في السم، قبل الأمر كله عند اللمو واللم.
صحيح.
والحريم العيال ما يتحركون ويقولون نبا حاجة أبدا حق الريل.
إيه.
يعطيهن اللمو ويعطيهن اللم.
جميل.
نعم.
زين كم مدة كم يستغرق بناء البيت أبويا؟
ياخذ شهر.
شهر.
شهر ياخذ. اللي يبنون اللي يسوون يخدمون ويعبلون، وإذا زاد عليهم بعد المطر زاد عليهم المطر خلال أسبوع زايد قاصر.
إيه.
ترى يصله. قام ينذاب ويصلخ ويحطوا له دعوني لين يخوز المطر. يوم يخوز المطر ردوا بنو غيره بنو.
الحمد لله قوة الحق. في شيء تحب تضيفه أبوي؟
نعم.
في شيء تحب تضيفه بعد؟ بتخبرنا عن شيء؟
والله شو تبون؟
شورك اللي عندك
تبون شلة تبون شيء تبون؟
نعم تفضل عندك وقت.
شلوم يا وخوم يسيب شلوم يا وخوم يسيب فرغت من صوتي ودادك فرغت من صوتي ودادك واصبحت ما بين المياديب حزين وطال بلادك. هذا الغواص من شلومه.
نعم مشكور ما شاء الله عليك أبدعت ويانا. مشكور الوالد جزاك الله خير أنك شاركت ويانا في برنامجنا في مانع. تسلم ما تقصر الله يطول بعمرك.
عمرك الوالد حياك
الله يحييك في مانع الله. ها مستمعينا ردنا لكم عقب فقرة بنيان مع الوالد علي مطار الشامسي. الحين عندنا شوية وقت قبل الفاصل نقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا عن الفقرة الرئيسية وهي الفرق بين العمر. جميل عندنا 6 دقائق. أبو عبد الله يقول صباح الأنوار موضعكم حلوة واجتماعية. أنا أشوف الفرق أن الفارق العمري لا يأثر على العلاقة الزوجية لأنها لا تقاس الأعمال بالأعمار بل بما يقدمها الطرفين من حسن معاملة وصفاء نية. معكم أبو عبد الله البادي من أبوظبي. مشكور يا أبو عبد الله على المشاركة. في رسالة أخرى تقول الأخت ريمة الزعابي تقول الفارق بين الزوجين يجب ألا يتجاوز 10 سنين. برأي أنا في المرأة فسيولوجيا تكبر الرجل 5 سنوات وأكثر من ذلك يكون هناك اختلاف بالأفكار وطريقة الحياة. وأما إذا كانوا بعمر واحد أو تكون أكبر منه الحياة تكون جيدة وعلى ما يرام ولكن مع العمر يشعر الريال بأن بحاجة إلى أخرى وأمثلة كثيرة. ولكن بالنهاية ليس هالكلام هو المقياس لأي شيء ولكن هو نتيجة تجارب والكل قاعدة شواذ. أختكم ريمة وأشكركم على طرح مثل هذه الأفكار والمواضيع. شكرا لك يا ريمة على مشاركتك ويانا وتبغي تسمع عن عندها بعد مشاركة بخصوص الفقرة الطبية إن شاء الله بنقرأها في فقرة دوحة تبرع. الأخ سالم يقول أنصح برمرافقة لحظة هاي لكن حلقة لطافة. فارق العمر لا ليس له تأثير هذه وجهة نظري واللي أعرفه هذا وهي وجهة نظري وهذا اللي عرفه عن رأي الآخرين. أخوكم سالم بن ناصر الهادي. شكرا يا سالم. عبيد بن خرسان يقول بغيت أكتب أشياء كثيرة بس خفت يحسدوني على الحرمة فلخصت الموضوع. صباحكم جو جميل وزهور أجمل. من وجهة نظري العمر ما يلعب دور في تأثير الحياة الزوجية بل العقل والانسجام. الانسجام بين الطرفين وأهم شيء تربية الأهل للزوجة واستعدادها للحياة الزوجية وتحمل المسؤولية. شكرا يا بن خرسان عبيد على المشاركة. مستمع آخر يقول أولا لا أظن الفارق يصنع مشكلة بين الطرفين والأفضل يكون الفارق 10 سنوات دام في حب وإخلاص. يمكن تحدث اختلافات في وجهات النظر والرغبات لكن إذا صبرنا وتقاربت الأفكار على زمان يدودنا ما في أي مشكلة في الفارق العمري. أنا أفضل أن تكون الزوجة أكبر من الزوج. إذا نضج العقل وحسن الخلق لن تكون هناك مشاكل لكن الجهل وعدم الخوف من الله يصنع أم المشاكل ولن يدوم أي ارتباط. شكرا يا بعد كمل بعد لكن بالنسبة للفارق العمري بين الزوجين أستغرب ما عمري سمعت من شبابنا أن في مشاكل كانت بينهم تؤدي للطلاق بسبب هالفرق. مع العلم الفارق بينهم كبير مو بشوية اختلاف الزمن ولا إحنا اللي تغيرنا وما عاد فينا صبر ولا ورع وحكمة. خالص تحياتي المستمع اللي ينتهي رقم ب905. يريد تكتب لنا اسمك يا أخونا المستمع، وشكرا على المشاركة الثرية من عندك. الأخ أحمد الكعبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. موضوع الفارق العمري بين الزوجين أكيد له تأثير كبير في العلاقة الأسرية. والأخ زين القاضي تقول صباح الخير، صباح ابتكار كل الطرق لإسعاد الآخرين، إنه فقط هذا الانسجام العاطفي الخاص، أما أن يكون وأما أن لا يكون فليس هناك من عوامل تزيد منه أو تقلل. أخذكم زين القاضي، شكرا يا زين على كلامك. فهي عندها السر في رأي زينة، الانسجام العاطفي إما أن يكون أو لا يكون، إذا وجدت صلح الحال، إذا عدم يعني الله المستعان. في رسالة ثانية من المستمع اللي ينتهي رقمه بكم 759 يقول والله لحظة هنا التليفون أنا ما أعرف له صراحة. يقول والله يعتمد والله يعتمد على الأشخاص. أنا زوجتي يعني الفرق في العمر يعتمد على الأشخاص. أنا زوجتي أصغر مني ب4 سنوات وعايشين في سعادة وفرح والحمد لله. أخوكم بميثة، الله يديم الله يديم السعادة والود بينكم يا أبو ميثة، ويبعد عنكم عيون الناس والحاسدين. هاي كانت معظم المشاركات اللي جتنا اليوم. نكمل في شيء ولا ناخذ فاصل؟ مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ندخل في الساعة الثانية من الرايح، بتكون الساعة الطبية. نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل مع الدكتورة دينا القدرة، بنتكلم عن انتفاخ الأطراف على السريع. أرقام التواصل 056-177-6664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 043-699-950. تريونا بعد الفاصل مستمعين الكرام، تمويانا.
الرايح
الأولى 107.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين
للشباب رأي، ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية،
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر. وفيكم
من بدع دارنا.
الشاعر اللي ما صدف له في حياته مذهلة، ما يعرف شعور الضمير اللي من أسبابك ذهيل، ما يعرف شعور الغريق اللي حروفه مبللة، غرقان في بحر العيون الفاتنات بلا دليل، واللي أبد ما صادفك معاش عمره منولة، واللي صدفك بآخر سنينه غدا عمره طويل، يلي خذيت من الضبي ذيك الخصور الناحلة، وتمشي مثل مشي الحمام الراعبي وقت المقيل. يا سيدي حسن العذارة من جمالك منهلة، كن الأنوثة نبعها منك وإذا فاضت تسيل، شعرك مساء والليل بعيونك تنير وتشعله، كن بخدودك صبح فوقه صبح فوق الصبح ليل، ما كنا كلا هالمطر يحيي الورود الذابلة، وما كنا كلا وردة تغسل شقى قلب عليل، يا واحد ما قد وصل غيره لذيك المنزلة، ولاني مخلي بعد حبه ينزل بقلبي نزيل، للناس دربي مصعبة والدرب لك يا مسهلة، يلي علشانك نويت أطرق دروب المستحيل، للناس دربي مصعبة والدرب لك يا مسهلة، يلي علشانك نويت أطرق دروب المستحيل، يلي تجيني في الحقيقة مثل حلمة تخيله، ولا جيت بحلومي كأنه واقعي أصبح جميل، عمر الأسد ما خاف من ناب ومخالب تقتله، لأن الحكاية مش حكاية ناب أو مخلب سليل، لا من تنفس لا من تنفس صبحك الباسم عرفت المسألة، المسألة عين الظبي من صابته أمسى ذليل، ليسكن نفوس البشر حلو الكلام وأجمله، واحد من أسباب الفقر المال بيدين البخيل، والقايد اللي ما عرف وشلون حل المشكلة، ما هو فشل لو يترك المنصب أو إنه يستقيل، لأن اعترافه بالخطأ قمة حدود المرجلة، والوقت يتجدد وكل إنسان له شخص بديل، الموت واحد الموت واحد، جيته يا عاجلة أو آجلة، واختار حسن الخاتمة لا تحترق مثل الفتيل، أرجوك حدد موقفك إما أجي أو ترسله، ذاك الفواد اللي رهنته في ذرى ذاك الجديل، ما عاد طايع لي ولاني قادر أمشي ووصله، مني تبرى بعد ما شافك وعيا لي يميل، الحب ميزان العطاء، الحب ميزان العطاء، وانته جميلك كمله، يا تقتل القلب بيدك أو تتركه بعدك قتيل، وان ما فهمت القصد ارجع للحكي من أوله، لما صدف له مذهلة ما يعرف شعور الذهيل، لما صدف له مذهلة ما يعرف شعور الذهيل. عبد الله الخيار.
من بدع دارنا الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. 107.4.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
اخذ المطيه يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه
المطيه الحين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى.
تجار من هالدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر.
فكرة عن إجماع فلوس وهذاك إجماع فلوس هذاك إجماعها بالديننا وهذا لا إجماعها المياه فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل من يسمعنا حين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين مستمعينا وصلنا لفقرتنا الرابعة والأخيرة في برنامج اليوم وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوها تبرى اليوم بتكون ويانا استشاري جراحة وأوعية دموية الدكتورة دينا القدرة من مستشفى راشد. وبيكون موضوعنا اليوم عن انتفاخ الأطراف. نذكر بأرقام التواصل اللي عنده أي استفسار أو مشاركة حول هالموضوع. رقم الواتساب 0561776664 ورقم الرسالة النصية 4477 واتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم التليفون 36999950. موضوعنا اليوم مثل ما ذكرت عن انتفاخ الأطراف. تقول الدراسات والأبحاث والدكاترة أن انتفاخ الأطراف أو الريول بالذات ممكن يكون أمر عابر بسبة مثلا كثرة المشي أو ارتفاع درجات الحرارة. لكن يوم الموضوع يتكرر ويتكرر 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 فيكون عبارة عن جرس إنذار لوجود أمراض أكثر خطورة لابد أن نحن نتنبه لها ونهتم بالموضوع. يكون لازم في كشف لمعرفة سبب انتفاخ القدمين أو الأطراف بشكل عام. تقول الدراسات أن في أسباب مختلفة ومتعددة لانتفاخ الأطراف أو الرجلين أو القدمين. من بينهم مثلا قلة الحركة، الواحد ما يتحرك وايد، يالس في المكتب ساعات طويلة، يالس واحدة يالس في البيت بعد ساعات طويلة، ممكن بعد حد يكون مريض ف ظروفه الصحية ما تسمح لأنه يتحرك فيؤدي هذا إلى انتفاخ القدمين. ومن الأسباب الثانية لانتفاخ القدمين السمنة المتن وأمراض بعد غير لها علاقة بالأمراض القلب والكلى. ومن العلامات المثيرة للقلق حقيقة إصابة الأرجل بانتفاخ مفاجئ. وعلى اللي يعاني من انتفاخ دائم في رجلين منتفخة يعني عنده ريول منتفخة ممكن يكون السبب أو وجود دوالي وريدية واضحة تخلي هالدوالي والانتفاخ يصيبه في الليل بالذات بألام يعني مبرحة. أما صفارة الإنذار اللي تدل على وجود احتمال خطير بأي مرض ما اللي يكون المصاب بانتفاخ الأطراف يتعرض لاختناق أو ألم في الصدر مصاحب للتنفس بالإضافة إلى تسارع معدل ضربات القلب وحدوث انخفاض مفاجئ لضغط الدم. السبب يكون وراء هالأشياء حدوث انسداد شريان الرئوي اللي ينجم عن تخثر وريدي. فهني لازم الواحد يكون منتبه ويتابع ويكون في مراقبة للحالة. في إشارات محددة تساعد المريض على معرفة مكان وكيفية ظهور الانتفاخ. وإذا كان هالانتفاخ يصيب الريل وحدة ولا الريلين ثنتين، إذا ما ظهرت تورمات على ريل وحدة غالبا يكون في القدم أو الكعب أو الفخذ. عادة ما يكون السبب في ذلك هو اضطراب في نظام الأوردة والشرايين الدموية. أما إذا كان أسباب الانتفاخ الريل أو القدم الوحدة الدوالي الوريدية أو التخثر الوريدي أو الالتهاب الوريدي، تكون الالتهاب الوريدي. يعني نلخص الموضوع مرة ثانية، إذا كان الانتفاخ في ريل وحدة يكون يا أما بسبة اضطراب في نظام الأوردة والشرايين الدموية أو بسبة الدوالي الوريدية والتخثر الوريدي والالتهاب الوريدي. هذا إذا كان ريل وحدة اللي منتفخة. أما إذا الريلين الثنتين متورمات فهذا سبحان الله يختلف حين الموضوع، يدل على مرض أعضاء داخلية على غرار القلب أو الكلى أو الكبد أو حتى الغدة الدرقية اللي تكلمنا عنها في حلقة سابقة. الله يعافينا ويجيرنا جميعا يا رب من كل الأمراض ويجير كل المستمعين اللي يسمعونا، بس نحن نذكر ونفتح باب للتوعية والنصح. المؤشرات أو الأمراض اللي قد تسبب انتفاخ الريول هي قلة الحركة مثل ما ذكرنا، الأورام الدهنية، بسم الله، ضعف القلب إضافة إلى ضعف الكلى وأمراض القلب، طبعا هذا بحسب كلام العلماء. والأشياء اللي تسبب أيضا الانتفاخات أيضا ممكن تكون قلة البروتينات ومرض السكري واضطرابات في التغذية، إضافة إلى ممكن الإصابة بالحساسية والتسمم والاضطرابات الهرمونية وأيضا تداعيات عمليات الجراحية أو حتى بسم الله الله يكفينا جميع الشر علاج مرض السرطان. قد تلعب بعض الأدوية دور في انتفاخ القدمين أو انتفاخ الريول على غرار مثلا مضادات الالتهاب أو مستحضرات قنوات الكالسيوم أو مدرات البول أو الأدوية اللي تحتوي على مادة الكورتيزون، إضافة إلى بعض أدوية منع الحمل والبدائل الهرمونية. كذلك كثرة تناول الملينات والمشروبات الكحولية، طبعا هنعطي المعلومة مثل ما هي يعني مع مراعاة الفوارق الدينية والعادات والتقاليد. مراجعة الطبيب في كل الحالات لازم تكون ضرورية. ليش؟ لأن الطبيب هو الإنسان الأقدر والأفوض والأكثر خبرة، واللي هو اللي يقدر اللي يشخص المرض ويعطي الدواء المناسب. يعني ما في حد يقول والله هي ريل انتفخت، ترى كذا فلان ريلها كانت منتفخة وخذها الدواء وخاز الانتفاخ وخاز الورم. لازم يكون في متابعة طبية، لأن مثل ما ذكرنا يمكن تكون أسباب مثل قلة الحركة وأشياء الخارجية يعني أو السمنة، وممكن تكون عفانا الله جميعا أشياء من الداخل مثل ما ذكرنا أمراض القلب والكلى والكبد، هاي الأمراض الداخلية اللي تؤدي إلى أعراض خارجية تؤدي في النهاية إلى انتفاخ القدمين. اليوم في الفقرة فقرة دواء تبرة بنتكلم عن بتفاصيل عن يعني الأسباب الواضحة لانتفاخ الأطراف، ومتى يكون انتفاخ الأطراف مثل ما قلنا جرس انذار يستدعي زيارة الطبيب. بتكون ويانا الدكتورة دينا قدرة من مستشفى راشد، هي استشارية جراحة وأوعية دموية. بنتكلم مثل ما ذكرنا عن انتفاخ الأطراف. مستمعين إذا عندكم أي مشاركة، عندكم أي سؤال، عندكم أي استفسار، حد مر بتجارب لها علاقة بانتفاخ الأطراف يشاركنا ويطرشلنا رسائل نصية أو حتى يتصل على التليفون أو على الواتساب. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل ويانا، رقم الواتساب 056-177-6664 ورقم التليفون 04-36-99-50 ورسالة نصية على رقم التليفون على الرقم 4477. نرد نقول مرة ثانية موضوعنا اليوم هو انتفاخ الأطراف، الحين بناخذ فاصل مستمعينا، عقبال فاصل بنكمل وياكم ويا الدكتورة دوها تبرام فتريونا.
الرايح
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهواء. راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تدريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. فاصل 4.
رجال يا مرحبا بينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526. يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح من تاريخ 17/11/2015 إلى 9/12/2015. وعلى السادة الراغبين في التسجيل التوجه إلى القرية العالمية بوابة رقم 5 من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 9 المساء.
بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مجموعة الفطيم والقرية العالمية. الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
داوها تبرى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم في الدقائق الأخيرة للرايح وفي فقرتنا داوها تبرة. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل نحن موضوعنا اليوم في داوها تبرة عن انتفاخ الأطراف. لنسلط الضوء أكثر المخرج يقول ذكر بأرقام التواصل. أرقام التواصل للواتساب 0561776664، رقم الاسمس 4477، ورسالة نصية على رقم التليفون 0436999950. موضوعنا قلنا انتفاخ الأطراف، وبتكون ويانا الدكتورة اللي بتعطينا مزيد من المعلومات وبتسلط الضوء أكثر عن أسباب وطرق علاج واكتشاف مرض انتفاخ الأطراف وكيف نعرف أن هذا أصلا مرض أو هذا عرض. الحين ويانا الدكتورة على التليفون الدكتورة دينا القدرة، استشارية جراحة أوعية دموية بمستشفى راشد. السلام عليكم يا دكتورة دينا.
حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا دكتورة ويانا، وحياك الله ويانا أنت في فقرتنا دواها تبرى في برنامج الرايح.
حياكم الله.
أهلا فيك. اليوم موضوعنا عن انتفاخ الأطراف أو القدمين، والسؤال اللي يطرح نفسه شو أو كيف ممكن نشخص هذا انتفاخ أو ورم طبيعي ولا عرضي، ولا هذا صح ينبئ أنه في مرض؟
إنزين، من أهم أسباب الانتفاخ في الساقين اللي هو الجلطات الوريدية في الساق. طبعا هاي من أخطر المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الإنسان، ومن أهم الأشياء اللي لازم الدكتور يحطها في باله على سبب أنه يستثنيها أو يثبتها أو يكشف عنها، بحيث أنه ما ندخل في مضاعفات. أهم شيء يوم مثلاً يجيك مريض عنده انتفاخ في ساق واحدة مثلاً، على الأغلب تكون، فأول شيء يتوارد للدكتور إنه يكون عنده جلطة في الوريد العميق. وهذه طبعاً ليش إحنا نشخصها؟ مش عشان الخطورة من الجلطة نفسها، ولكن من مضاعفات هالجلطة اللي لا سمح الله ممكن تؤدي إلى جلطات في الرئة، وتكون طبعاً شيء يأثر على الحياة بصورة عامة. فمن غير التحاليل الدم اللي نسويها مثلاً عشان نشوف تخثر الدم في التحاليل أو في الدم، في عوامل معينة تؤدي إلى زيادة العرضة للجلطات. في أهم نوع من التشخيصات اللي هو تشخيص بالسونار أو الموجات الصوتية. هذا الفحص طبعا يجرى مباشرة إما في الحوادث أو في العيادات أو في كل مكان، طبعا يجرى على يد أخصائيين معينين هم أوعية دموية.
نعم. بالنسبة للانتفاخ نتكلم عن أطراف القدمين والريول، هل انتفاخ الإيدين لا يعني أسباب مرضية أخرى غير انتفاخ الريول؟
اي نعم، من اكثر الاسباب اللي يتعرض لها الانسان بعد جلطات الاورده في الايد، ترى الاورده هي شيء عامه في كل الجسم موجوده الاورده، ممكن تكون يكون نتيجه قصور وريدي في الاطراف العليا او السفلى. الشيء الثاني اللي هو الورم الليمفاوي، يعني تجمع الماء في الاطراف السفلى او في الايد او في اليدين حتى، نتيجه انسداد الأوعية الدقيقة اللي هي الأوعية الليمفاوية اللي تسحب أو تشفط أو تصفي السوائل من الإيد مثلا أو من القدم إلى أعلى إلى مثلا القلب، وبالتالي في حالة انسداد هذه الأوعية الصغيرة يؤدي إلى تجمع المياه سواء في القدمين أو في الإيدين، وبالتالي يحتاج الإنسان بعد مرة ثانية يشخصها، ولكن أوعية الليمفاوية انسدادها يشخص بطريقة ثانية اللي هي إجراء الفحص الليمفاوي عن طريق الطب النووي، أشعة نووية خاصة تجرى في مراكز خاصة فقط. من الأسباب الثانية المهمة جدا يمكن أكثر الحريم اللي يعانون منها أو يراجعونها في العيادات اللي هي دواري الساقين، تؤدي إلى انتفاخ في الريلين، وهي الدواري المتعارف عليها طبعا تتراوح من الأوردة العنكبوتية، من الأوردة الكبيرة المتعرجة اللي نشوفها باردة في الساقين، وهي واضحة جدا. أكثر الحريم طبعا بعضهم يجون من نتيجة آلام أو نتيجة انتفاخ في الساقين، وفي ناس ثانيين مثلا يراعون الناحية الجمالية مثلا شكل الريل ما تكون مقبولة.
صحيح، ومثلا يعني واحد ما يقدر يلبس انه مثلا الحذاء المناسب سبب الانتفاخ.
صحيح صحيح.
انزين، متى نقدر نقول ان هذا الانتفاخ مرض او انه هو شيء يعني عابر وبينتهي؟ حسب شو؟
حسب في الام النتيجة اللي بتعطي. صح، الاعراض اللي تيج فيها الحرمه على سبيل المثال، او انا متحيزه للحريم،
ما أفلي
اذا مثلا شيء. اذا انت مثلا ورم ملحوظ، انت الدكتور يشوف ان هذا الورم مثلا بالفعل انه شيء يضايق المريضه من ناحيه تاديه مهامها الوظيفيه، مثلا كل يوم المشي يعيقها عنه، مثلا لازم يوم ترفع اول ما تنزل ريلها من السرير، او يوم تمشي فتره طويله ان الريل مباشره تنتفخ، بناء على صوره نتيجه صوره التلفزيون او هي الموجات الصوتيه، اذا طلع عندي قصور في الاورده يعني خلل في الاورده سواء العميقه او السطحيه، هذا يعتبر مرض في الاورده.
هذا بالنسبة للكشف، لكن الشخص المصاب نفسه متى يطنش يقول انه ما عليها شيء يخوز، ولا ياخذ الموضوع بعين الاعتبار؟ هل في ألام؟ هل في مثلا قريت انه ممكن يكون في صداع، في صعوبة في التبول، في غثيان، في قيء، في مشاكل في الرؤية؟
اذا كان الورم بالفعل انه وايد شديد، لكن انا في رايي ان الانسان دائما الوقايه خير من العلاج، وبالتالي اذا الانسان لاحظ ان مثلا حتى لو ورم اي واحد انه شك في شيء، المفروض انه مباشره يراجع المختص في هالموضوع. ما اعتقد في اي ورم مثلا حتى لو بسيط انه يعتبر شيء عادي. اللهم بس في بعض الاحيان اذا مثلا انسان اجهد نفسه لفتره طويله مثلا، أو تعرض لسفر لساعات طويلة وريلة نازلة على تحت، وبالتالي الريل أو القدم أو الكعب من تحت الكاحل ورم شوي، ممكن نقول إن مثلا خلال كم من يوم يرفع ريله يرتاح كده الورم يروح، لكن إذا كان الإنسان يلاحظ إن شيء مو طبيعي صار فيه، أتوقع لازم إنه هو يتوجه إلى الطبيب المختص ويعني ويدور على علاج معين.
نعم، هني عندنا رسالة نصية من الأخ عبيد بن خرسان، حقيقة إنه هو مصاب بهالمرض ومصورنا يعني صورة انتفاخ القدمين. يقول هاي هي أرجلي بها المرض، والمرض هو تعطل في الأوعية الليمفاوية، ولا يوجد له علاج حتى الآن غير المساج ومساج معين بعد، وأتمنى من دولتنا تتعامل مع عيادة ذكر اسم العيادة فولدي كلينك في ألمانيا، وتفتح لها فروع عندنا، ومسؤول العيادة أنا مكلمنهم يعني يبغي العيادة تفتح فروع هنا في الإمارات. هذا المرض عندي من يوم الولادة، يقول نعم موجود في اليدين والقدمين ومرات في الوجه. يقصد يقول أن الغدد الليمفاوية هي الأوعية الناقلة للسوائل.
صحيح، المرض اللي يتكلم عنه الأخ الكريم هو يعتبر بالفعل مرض مزمن، وبالفعل يؤدي إلى في أكثر المرضى يعيق حركتهم ويعيق مثل ما قلنا نشاطهم اليومي، شيء أثر عليهم على طول، لأن الورم يكون مثل ما إذا شايف الصورة يمكن الورم يكون وايد كبير.
صحيح.
بحيث أنه بالفعل حتى الحركة تكون صعبة بالنسبة للمريض. نعرف كلنا والمريض يمكن يعرف أن هذا شيء مزمن مثل ما تفضل هو من الولادة، وبالتالي يمكن علاجه إلى الأبد أو جذريا شيء صعب وتقريبا مستحيل هذا الشيء طالما مزمن، ولكن إحنا نحاول أن نحسن من اللايف ستايل مال المريض، نحسن من مثلا طريقه نشاطه حياته اليوميه، بحيث انه يراجع هاي العيادات اللي هي مراكز العلاج الطبيعي الخاص اللي نسميه لمف درينج مساج، مساج خاص طبعا يؤدى في جلسات ما يقدر الانسان للاسف يسويه في البيت، لانه لازم انسان مختص، وللاسف الناس المختصين في هذا الشيء في الدوله معدودين على الأصابع، مراكز معينة فقط الموجودة. يا حبذا يمكن لو إنه يكون بالفعل في مراكز أكثر، بحيث إنه نساعد كمية الناس اللي معرضين له المرض هذا، إنه على قليل يحصلون المواعيد مثلا بصورة أحسن، أو إنه يتحسنون بطريقة أسرع.
زين الدكتور هو يقول لي، قولي للدكتورة إنه زادت عند أو ساءت عند الحالة وصار يغسل الكلى، شو العلاقة بين هذا المرض وبين غسيل الكلى أو الفشل الكلوي؟
يمكن ما تكون العلاقة مباشرة كأن تأثير الورم الليمفاوي، ولكن يمكن من تراكم السوائل بصورة كبيرة، بحيث أنه لازم طريقة معينة أن نغسل السوائل من الجسم، ويمكن عن طريق الغسيل الكلوي.
هو يعني أنا بس سؤال، هو إذا نحن إذا نسوي غسيل كلوي مو معناته أن الشخص مصاب بفشل كلوي؟
صحيح صحيح، فشل كلوي.
أيوه.
لكن قد يكون في عنده عوامل اخرى ادت، مثلا اذا صار له مثلا قصور على الكلى نتيجه شيء ثاني، نتيجه يمكن سموم تراكمت في الجسم، نتيجه طبعا السكر يؤدي ارتفاع ضغط الدم. بس ما اعرف بالضبط الحاله بصوره يعني بدقه بالنسبه للاخ الفاضل، لكن اتصور لازم يراجع المستشفى ونعرف بالضبط التقرير ماله مثلا او حالته بصوره معينه، بحيث ان نقدر احنا نحكم في الموضوع. بس إن الورم الليمفاوي يؤدي إلى فشل كلوي مو بطريقة مباشرة.
يعني في رسالة نصية تقول، هل هناك جوارب مناسبة لمنع حدوث تورم القدمين؟
صحيح، ترى العلاج بالنسبة للأخ الكريم مثلا وريم الريل ما يكون علاجه مثلا جذري، ولكن نساعد أولا مثل ما قلنا تغيير نمط الحياة مثلا الصحي، المشي، الرياضة، الأمور هاي تخفف. بالإضافة إلى ما تكون الرياضات هاي بدون الجوارب الطبية. في جوارب ضغطة خاصة محسوب فيها الضغط، محسوب فيها مثلا المقاس المناسب لكل مريض، علو الجوارب مثلا واصلة لوين، للفخذ أو مثلا مثل على شكل بنطلون أو تحت الركبة، محسوبة خاصة لكل مريض بكل حالة، جوارب خاصة بضغط مناسب وبمقاس مناسب. طبعا تلبس في ناس مثلا بالنسبة لأخ اللي سألنا تلبس طول اليوم ما عدا فترة النوم، لأنه طالما ريلة على تحت ويمشي إذا هو محتاج الجوارب الضاغطة.
ويقول هنا، يقول كاتب، يقول لو صابني السكر رحت فيها انعدمت من الحياة، لذلك أنا أحذر في تناول الأكل لأجل الصحة.
صحيح، الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا مثل ما قلنا الوقاية دوم خير من العلاج. صح. والله يعافي جميع المرضى إن شاء الله.
اللهم آمين. الحين نتكلم شوي عن الانتفاخ القدمين اللي يصيب المرأة الحامل.
نعم.
هل يكون هو فترة الحمل، هل هو بسبة الحمل نفسه أو بسبة حدوث تسمم في الحمل، وهل في علاج له في فترة الحمل ولا ما له علاج غير الولادة؟
ممكن جدا يكون الانتفاخ القدمين عند الحامل شيء بس مجرد شيء فسيولوجي. احنا نعرف طبعا ان الرحم يوم يتمدد اللي محتوي على الجنين، يوم يكبر الرحم يأثر على الساقين نفسهم، وبالتالي عملية تصفية السوائل سواء من الأوعية الليمفاوية او من الأوردة يتأثر، لان اتجاه الدم في الوريد يمشي من تحت من القدم لين فوق الحوض. بالتالي هذا البطن اللي متضخم 9 شهور كاملة يتأثر، طبعا يأثر على مجرى الأوردة، وبالتالي وايد من الناس الحريم اللي يصير عندهم سواء دوالي تنتج في الحمل أو انتفاخ في الرية بدون دوالي ننصحهم بلبس الجوارب الضاغطة، نتمنى يكون مؤقتا يعني بعد الولادة الوريم يروح. نعم. طبعا ذكرتي موضوع التسمم، هذا التسمم اللي هو ارتفاع ضغط الدم اللي هو يكون يعني خارج عن النسبة الطبيعي. ولكن هذا أعتقد نخلي حق دكاترة نسائية وولادة اللي هم يعملون كنترول حق الضغط.
صحيح.
وخلال هاي الحالة المرضية طبعا تتفخ الريل عند الحرمة.
تمام دكتورة، هل أن احتباس السوائل وتناول الملح الزايد بعد قد يؤدي إلى ما بنقول المرض لكن وجود عرض انتفاخ الأطراف؟
صحيح يؤدي، ولكن يكون طبعا هذا كنترول عن طريق الدايت
الحمية الغذائية. هي
الحمية الغذائية، ولذلك الإنسان طبعا ما يأخذ زيادة أملاح ولا أنه يعني لا ناقص ولا زايد، يخلي دائما التغذية الحمية الغذائية عنده معتدلة، بحيث دائما سبحان الإنسان يأخذ الوسط.
صحيح. كم باقينا من الوقت عندنا يا في نقرأ رسائل؟ في رسالة تقول عمري 16 سنة ما أعرف إذا بنت أو شاب، ما هو السبب مرة ثانية يعني ممكن نعيد الكلام، ما هو السبب تورم أطراف القدم ومفاصل أصابع القدم وأريد العلاج من فضلكم لأن أصابع قدمي تؤلمني كثيرا وتعوقني.
إذا بتكلم من ناحيتي أنا كطبيبة أوعية دموية، أهم شيء أني أنا أفحص المريضة أو المريض اللي بعت رسالة في عيادتنا أهلا وسهلا أي وقت. الشيء الثاني نسوي له صورة تلفزيون اللي هي سواء للأوردة أو للشرايين، نشوف إذا في قصور وريدي مثل ما تكلمنا. إذا ما كان عندي قصور وريدي طبعا لازم يجري بعض الفحوصات لأنه 16 سنة، فأنا أستبعد أنه في هالحالة يكون عنده مثلا خلل في الأوردة مزمن أو هالأمور. يمكن يكون عنده التهاب في المفاصل،
نعم التهاب في المفاصل
حتى أصابع اليد، نعم مثل الروماتيزم أو النقرس أو الأمراض هاي الروماتيزمية، عائلة الروماتيزميات. وبالتالي أتوقع أهم شيء إنه يراجعنا، إذا استثنينا أو نفينا وجود أي خلل في الأوعية الليمفاوية أو في الأوردة أو في الشرايين، بالتالي أتصور يكون الفحوصات الدم ممكن تكشف إذا في التهاب في المفاصل أو لا.
هني في سؤال ما أدري إذا لا علاقة بموضوع اليوم ولا ما لا علاقة، ما أسباب سخونة القدمين؟
سخونة القدمين يمكن ما لها علاقة عندنا، ممكن الناس اللي عندهم اللي عندهم مثلا سكري ممكن يكون التهاب في الأطراف في الأعصاب تؤدي إلى سخونة في الأطراف، لكن الناس اللي عندهم قصور وريدي بعض الأحيان من الدوال يحسون الريل حارة، يحسونها ثقيلة على نهاية اليوم ممكن لأن هذا كل الترسب الدم الغير مؤكسد والدم اللي من الأوردة اللي ينزل على تحت في الريل ويورم الريل يؤدي إلى أن الريل تحسينها حارة.
نعم بعد السؤال مرتبط يقول كيف نقدر نشخص أو يعني شو الفحوصات اللي ممكن أسويها لمعرفة أسباب سخونة القدم؟
مرة ثانية أرد
تحليل دم، هل هو كشف سريري؟
تحليل دم ممكن نكشف مثلا إذا في التهاب في الدم مثلا سرعة الترسيب، إذا في مثلا مرض روماتيزم طبعا يكشف عن السكر يشوف شو نسبة السكر على 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 الريج الصبح مثلا. الشيء الثاني ممكن يكشف عن الأوردة نطالع إذا عنده خلل في الأوردة أو لا بالسونار طبعا أو الموجات الصوتية.
نعم الدكتورة في نصيحة أخيرة تحبين توجهينها للمستمعين نختم بها الحلقة اليوم؟
رأيي إن ما شاء الله الحين العلم تطور والناس ما شاء الله بدأت مثقفة وتطلع وتعرف كل شيء، فنصيحتي الوحيدة إن إذا في أي مثلا حامل أو أي حرمة أو أي مريض بصورة عامة حس مثلا أي خلل في الأقدام لا يهمل نفسه، لأن ممكن سبحان الله الإنسان يتحسب إن هذا الوريم يعني بسيط بس يطلع في الآخر مثلا عنده خلينا نقول مشاكل في الأوردة كبيرة، فبالتالي يلحق على عمره في بداية المرحلة قبل لا يتقدم المرض عنده.
تمام
مشكور، نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله
حياكم الله، مشكورين على اللقاء.
مشكورة يا دكتورة ما قصرتي.
شكرا حياك الله.
الله يحييك.
مع السلامة.
مع السلامة. خبيد مطرش رسالة يقول مدو ربكم عندكم مستمع في كل العلل، الله يشفيك يا عبيد، نتمنى السلام عليك وكل المستمعين، والله يشفي جميع المستمعين يشفي جميع المسلمين يا رب العالمين. مستمعينا تقريبا نحن وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكون فقرتنا نالت وحازت على إرضاكم وإعجابكم، إن شاء الله نكون قدمنا المعلومة المفيدة في حلقة اليوم. باكر إن شاء الله موعدنا يتجدد، ولكن قبل ما نختم عندنا هاي المقولة اللي طرشها الأخ محمد ويقول فيها حياتنا كالورود فيها من الجمال ما يسعدنا وفيها من الشوك ما يؤلمنا، ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك، اللهم فوضنا أمرنا إليك فبشرنا بما ننتظره وأنت خير المبشرين، اللهم بحجم جمال الفردوس اجعل لنا ولأهلنا ولأحبائنا نصيب منها يا رب العالمين. بهذا الدعاء وبهذه المقولة الجميلة نختم لقاءنا اليوم مستمعين الكرام، وإذا الله راد باكر لقاء جديد وحلقة جديدة مواضيع جديدة نطرحها وياكم ونناقشها على طاولة الرايح. هاي تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح، نقولكم في امان الله.
الرايح.